بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه فرصة طيبة مع أبنائي وإخواني من طلابي وأساتذتي كلية الحديث التي تعتبر فرصة عظيمة للأمة الإسلامية للعودة بها إلى منهج الله الحق وإلى منهج أهل الحديث الطائفة المنصورة. فأحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة إذ جعل لكم هذه الفرصة العظيمة، وهي دراسة منهج أهل الحديث، كتب السنة، علوم الحديث، المصطلح، علم الجرح والتعديل الذي قامت عليه علوم الإسلام كلها. هذا المنهج العظيم الذي يجب أن يفهمه كل مسلم وأن يعتز به وأن يفخر بأهله الذين حفظ الله بهم هذا الدين، لأنه لولا أهل الحديث لضاء هذا الدين. لماذا؟ لأنهم قاموا لنشر هذه السنة ولحمايتها والذب عنها ونفي كذب الكاذبين وأخطاء المخطئين وأوهام الواهمين وانتحال الضالين المبطلين إلى آخر الحماية العظيمة التي قام بها هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. فانهلوا من هذه المناهج الطيبة وسيروا على نهجهم، لأنهم هم حقا الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا تمام الحفاظ على ما كان عليه رسول الله وأصحابه من عقائد صحيحة ومن أعمال صحيحة ومن أحكام صحيحة ومن منهج سديدة. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والسير على منهاج رسول الله الذي سلكه أهل الحديث أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية رضي الله عنهم، وجزاهم الله أحسن الجزاء بما قدموا من خير عظيم واسع عميم لهذه الأمة الإسلامية. وكل العلوم وأهل العلوم لا يستغنون أبدا عن علوم أهل الحديث، ولن تقوم للحلول قائمة ولن يكون لها قيمة إلا إذا قامت على منهج أهل الحديث. لا فقه، لا أصول، لا غير، لا تفسير، لا شيء إذا لم يرتبط بمنهج أهل الحديث فلا قيمة له. ففهموا هذه النعمة التي حباكم الله تبارك وتعالى إياها واشكروا الله عليها، ومن شكر الله على هذه النعمة أن تلتزموا هذا المنهج عقيدة وعبادة ومناهج ودعوة وإخلاص لله رب العالمين. ويجب أن تشعروا أن الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى أن تستضيء بأضواء هذا المنهج العظيم، فإن هي فقدت هذه الأضواء عاشت في الظلمات، وكثير من الأمة الآن يعيش في ظلمات الجهل والباطل والبدع والخرافات. فيحتاج إلى أمثالكم إن أخلصتم لله تبارك وتعالى فتبددوا هذا الظلام المستحكم المطبق على كثير من فرق الأمة الإسلامية. فاعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله تبارك وتعالى، وهو يشمل كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، واحذروا أسباب الفرقة، أي سبب يؤدي إلى الفرقة والخلاف بينكم فارفضوه مهما كان واضع هذا السبب ولو كان من كبار المسلمين. فلا قيمة ولا مجال لأي سبب من أسباب الفرقة والاختلاف، يعني في عند من يعي دين الله تبارك وتعالى، وعند من يصغي إلى قول الله واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنهي عن التفرق نهي عن تعاطي أسباب الفرقة والاختلاف. ولا شك أن هناك أسباب كثيرة تسربت إلى الأمة، بل تسربت إلى من يتمون إلى الحديث ففرقت ومزقت. فيجب أن يعيدوا دراسة هذه الأسباب للتخلص منها، وليكونوا جماعة واحدة وصفا واحدا يرفعون راية السنة ويدعون إليها ويذبون عنها. وإلا إذا تفرقوا واختلفوا فلن تقوم الدعوة الإسلامية الحقة قائمة بسبب هذا التفرق، بسبب الاختلاف، بسبب هذا التناحر. فيجب أن نبحث عن الأسباب التي توجد الفرقة والخلاف، فنطهر أفكارنا وعقولنا وكتبنا وكل وسائل السمعية كما يقال، المقروء والمسموع منها. ولا يتم لنا تنفيذ أمر ربنا في الاعتصام بالكتاب والسنة إلا إذا حاربنا أسباب الخلاف والفرقة وتخلصنا منها. وينبني على الالتزام بالكتاب والسنة والاعتصام به ونبذ الفرقة قيام الأخوة في الله تبارك وتعالى والمحبة فيه، وهي من أعظم نعمة على المسلمين بعد الإسلام. أعظم نعمة على المسلمين بعد الإسلام، وهي من ضرورات قيام الإسلام، ولن يقوم الإسلام إلا بها بعد توحيد الله تبارك وتعالى والاعتصام بهذه. فإذا كان المسلمون متنابذين متفرقين مختلفين لا سيما أهل السنة والجماعة فلن يقوم الإسلام قائما. إذن لا بد من وجود هذه المحبة والتآخي على الأسس الصحيحة الصحيحة الإسلامية، لا على البدع والضلالات والأهواء. افهموا هذا يا إخوان، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، عباد الله مو عباد الشهوات والأهواء والآراء، عباد الله، عباد الله مضافين إلى الله. هذه عبودية التشريف، عبودية التشريف تدل على الالتزام بعبودية الله واتباع نهجه. ولم تقوم المسلمين إلا بالقيام بهذه العبودية التي تسبب وجود الأخوة والمحبة لله. يا أخوة، غابت هذه الأخوة في الله حتى عاد المنهج السلفي إلى هذه الجزيرة، عاد منهج السلفي. وإلا فالقبيلة القبائل تقتل القبائل الأخرى، كل قبيلة تعالى قبيلة أخرى وتتناحر معها، بل قبيلة تتشطر إلى أجزاء ويقاتل بعضها بعضا، وفي جاهلية وشرك وبدع وخرافات. فجاء الله بالدعوة السلفية فجمعت الأمة، جمعت أهل هذه البلاد، واجتمع كثير من الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويذكر لي أحد من أدرك العهد الثالث، عهد الملك عبد العزيز، قاموا على منهج صحيح. فأخبرني أحد رجال الحرس الوطني من الشيوخ الصالحين، قال والله إن كان أحدنا ليركب راحلته من المدينة إلى الطائف لا لشيء إلا ليزور أخاه الله. يمكن والله أنا مسافر 20 يوم 15 يوما أو أكثر، أو قال حسب نشاط راحلتي، لا لغرض من أغراض الدنيا، إنما دافعه المحبة لله. فنحن نريد أن توجد هذه الروح في صفوف طلاب العلم، ولن توجد إلا إذا التزموا جميعا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعتصموا بحبل الله ونبذوا الفرقة وأسبابها، وتوفرت أسباب المحبة والإخاء. فإذا كانوا كذلك أعاد الله بهم كلمة الإسلام، وأعاد الله بهم عزة الإسلام. وبالتشتت والتفرق والتمزق وسريان الأسباب في الأمة وخاصة في طلاب العلم أسباب الفرقة، والله ما يزداد الأمة إلا ضئة وذلا وهبوطا في مهاوي الضلال ومهاوي الهلاك ومهاوي الهوان. فهذه أسباب العزة وأسباب النجاة في الآخرة، الاعتصام بكتاب الله ونبذ التفرق وتعاطي كل أسباب الأخوة المنبثقة من كتاب الله وسنة رسول الله ومن سيرة الصحابة الكرام والسلف الصالح الذين ساروا على طريقهم وترسموا في الصحابة. افهموا هذه الأمور، هذه أمور أساسية لحياتهم، هذه أمور أساسية لا بد من وعيها ولا بد من تطبيقها. وأنتم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن أنفسكم وعن هذه الأمة، لأنه لا قيام للأمة إلا بعلمائها، وأنتم طلاب اليوم علماء الغد. فغدا ترفعون لواء التوحيد ولواء السنة ولواء ودعوة المسلمين إلى أن ينضموا تحت لواء التوحيد ولواء السنة، ثم نبذ أسباب الفرقة وقيام أسباب المودة والمحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد بكم مجد هذه الأمة وعزتها على الأسس التي ذكرناها لكم. أسأل الله تبارك وأوصيكم بوصية حذيفة للقراء، قال: يا معشر القراء، القراء أنت يا القراء العلماء طلاب العلم، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذه رواها البخاري في صحيح كتاب الأذكار. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني علمتم علم النبوة القرآن والسنة، وهذا إذا تعلمه الإنسان وعرفه وطبقه فقد سبق سبقا بعيدا، إذا استقام على هذا المنهج الذي تلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم عن أصحابه الكرام فقد والله سبق سبقا بعيدا، إذا التزمه في حياته عقيدة وعبادة وعملا ودعوة وأخلاق لقد سبق سبقا بعيدا، فإذا انحرف خالف الاستقامة فقد ضل ضلا بعيدا. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرع قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وخط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يساره وعن يمينه خطوا وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فاحذروا سبل الشياطين، فإن الشياطين لا شك تكون الشياطين إنس الشياطين جن، وأخطر الأخطار تتمثل في شياطين الإنس، لأنهم اللي يبثون الشبه مواجهة، يبثون أسباب الفرقة، أسباب الضلال، أسباب الانحراف، أسباب الأخذ يمينا شمالا عن صراط الله المستقيم الذي يجب أن نثبت عليه وأن نستقيم عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يبصرنا به، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين سائرين على نهج سيد المرسلين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم من سيادة المسلمين، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا التوجيه الكريم المبارك. والآن يا فضيلة الشيخ، الأسئلة كما ترون كثيرة جدا، نعرض ما تأذنون به. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم، فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا وإن كانوا لا يصلون في البدعة إلى ما وصل إليه أولئك؟
إذا كان كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فما فهمه السلف من الإسلام من كتاب الله وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في أهلهم، فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ما دام قائما على الإسلام. وما دمنا نؤمن بصلاحية الإسلام فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صالحة لكل زمان ومكان، لأن هذا دين الله الخالد صالح لكل زمان ومكان كما نؤمن بذلك، وصالح للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمت إليهم بحبل. السلف أصل مثلهم، أنا مثلت بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتب مثله كما يشهد الذهبي وغيره. هذا الرجل وقع في بدعة الآن لا تعد عندنا شيئا ولا يمكن يعترض عليه فيها أحد، لماذا؟ لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الآن الذين يهونون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها، مع الأسف وجد مناهج من هذا الشكل الرديء والعياذ بالله صرحت بدل الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن، مخلوق مش مخلوق ما عليه، ايش قيمته عند أحمد عند الحديث العظيم؟ قال أحمد مبتدع الضال ووافقه الحديث، ووافقه الذهبي، هذا الذهبي الذي يلصق به كثير الأشياء وافق أحمد على هذا وقال قد سبقه إلى هذا التوقف يعقوب بن جحد وفلان وفلان بن جحد وفلان وفلان. ولكن هناك كان 1000 إمام من أئمة الحديث في أهل أحمد كلهم على خلاف هذا، وقد كفروا الجهمية والحق ما قيل الذهبي، فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وبالا عند أحمد. كم الآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات ومع ذلك نقوم من أهل السنة والجماعة؟ هذه موازين رضيئة، هذه موازين شيطانية، امسكوا بموازين الإسلام التي فهمها أحمد وإخوانه من أئمة الحديث وأئمة السنة وفهم الشافعي. ولما ناظر الشافعي حسن الفرد في خلق القرآن قال القرآن مخلوق، قال كفرت بالله. فالآن عند ناس يقول أن القرآن مخلوق وإن كان لها لفلفة يلفوها فالأشاعرة يقولون مخلق القرآن، هذا اللي بين أيديهم مخلوق عندهم، كيف نقول مبتدعه ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا حصلوا الصفات؟ كيف إذا قالوا بالتحكيم والتقبيح أو لفوا التحكيم والتقبيح في شرة الله؟ كيف 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 كيف؟ فمن يعني اعتنق بدعة من هذه البدع يكون ضالا مبتدعا. الميزان هو الميزان، هذا لا يتغير أبدا، ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وصحيح رسول الله أهل التوحيد والسنة وعلى أهل البدع وغيره، لا يتغير هذا الميزان. فلا تغر لكم الشبهات والأهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطة، فسيروا على نهج السلف الصالح وقهوا مواسم البدع، لا حرب وإنما دعوة. نحن والله نريد لأهل البدع الخير، ونريد أن ينتشلهم الله من مهاوي الضلال، ونخاف عليهم من دخول النار، فنحن نحجزهم ونكسبهم بهذا النقد. إذا انتقدته وتبصره بالخير اعتبرك عدوا، وأنت تقول قال الله، قال رسول الله، قال الإمام الفلاني، قال الشافعي، قال أحمد، قال فلان، قال فلان من أئمة الإسلام، يراك تحاربه مع الأسف. ما يقول والله هذا ينصحني، والله صحيح الحق معه، ما دام ياخذ من كتاب الله وسنه الرسول ويؤيد ذلك بكلام السلف فوالله الحق معه. لكن والعياذ بالله سماهم الله تبارك وتعالى اهل الزيغ، وسماهم السلف اهل الاهواء. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه، شوف الله يتهمهم ويبين سوء نياتهم ومقاصدهم، انهم يريدون الشر للامه ويريدون الفتنه. والذي يسير على طريق الصلاة يريد الناس الخير، ما يريد الفتنة، يريد أن ينفي الفتنة وأسباب الفتنة عن هؤلاء المساكين حتى يعودوا إلى الله ويخرجوا من دوامة الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ لأي خوف، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل الله. قال فإذا فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر منهم الرسول وحذر منهم. إذا جاء سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم يأتي بما لم تعرفوا عن آبائكم، فإياكم وإياهم، حذر منهم الرسول، حذر من السلف الصالح ولو بالأخذ، لا تستصغرها، فإن معظم النار من مصر الصالح شرر كما يقول الشاعر. تبدأ البدعة خفيفة كما يقول الشاعر، تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم تمتد إلى أبد الأبد، وهكذا تبدأ الجماعة ببدعة خفيفة ثم تتدرج وتنور الجدد حتى تنتهي بالنهاية إلى أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل الضلال. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون ضوابط شرعية صحيحة، فهل يمكن أن تتفضلوا ببيان ضوابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ السلف رضي الله عنهم كما يحكي عنه البغوي والإمام الصابوني وغير أمة الإسلام أجمعوا على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم. ترجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة الإمام الصابوني، ورجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول شرح السنة البغوي، ونقل بعد هذه الجملة أقوال مالك وغيره 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 من الإسلام، إن أهل البدع طبعا بعد النصيحة لهم، وإن كان السنة ما يقيدون، وإن كان إذا بلغ في البدع شخص حكم عليه بالبدعة بارك الله فيك، لكن الأصل تغير شيئا قليلا، وأذهان الناس شديدة وطباعهم باردة وفيها الشيء من الضعف والبغض والعياذ بالله، نحتاج إلى نصيحة أولا. بل أحمد قال نصحت رئيس رجلا يتردد على صاحب بدعة، فماذا أصلا؟ قال نصحه، قال فإن أبى وأصر قال ألحقه به، فأنت انصح هذا الذي يتردد على مبتدع أو يأخذ من مبتدع أو يقرأ في كلام أهل البدع، فانصحه إن قبلوا إلا فأشهدوا أهل البدع البدع. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم عمل ما عمل به السلف ابن تيمية يقول أحسن المصلحة، وأنا أنبهكم لكيف يستغل الناس كلام ابن تيمية هذا. هل ابن تيمية لما يذكر مراعاة المصالح والمفاسد هل يذكر مصلحتك أنت المسكين الذي يمكن أن تستميد في أحبال أهل البدع إذا خالفتهم؟ هل ابن تيمية يهملها؟ هؤلاء الآن يتعلقون بكلام ابن تيمية في مراعاة المصالح والمفاسد ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحضان البدع. فيجب أن نراعي في المصالح والمفاسد أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب، هل من مصلحتك أن تخاطئ البدع أو نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا مصلحة في الاختلاط أهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق
أما أن تجعل نسائهم وتضاحكهم وتتخذهم أحدانا وأخلاء بل يخبح الأمر إلى موالاتهم وأهل السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس، يجره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة فيرتني في النهاية في أحضار البدع ثم ينقلب خصما لذيذا على السنة. فأنا أقول تراء المصاحب المفاسد، لكن يا أخي أول ما تراء المصاحب نفسك أنت تعرف شخصك، تعرف بدأ ثباتك على الحق واحترامك له، ها؟ ثم مثلا ماذا تريد من مخالف صاحب البدع؟ هل تريد نصحهم ولا تريد الاستفادة منهم؟ إن كنت تريد الاستفادة منهم فاتهم نفسك الضعيفة والطيبة، وإن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل إلى الحق فاختلط بهم على هذا الأساس لنصحهم فقط سرا وعلانية، لا للضحك ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسخط الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال وتقع في البدع. فوجاء أهل البدع أصل الأصيل عند أهل السنة تابوا عليه، وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لكن استغلها من يريد أن يجر أهل شباب الأمة الذين ينفع الله بهم الإسلام ويرفع بهم المسلمين، أراد أن يجر من البدع فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال، فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا أهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها والتي يعمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى يعني هوة البدع والضلال. وقد وقع فيه بهذا السبب وبسبب القاعدة الثانية عنده، نقرأ كتب أهل البدع ها أو كتب المفكرين وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا تركناه، يأتي هذا المسكين ما عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلام، ما عنده فهم لضوابط السلام وقواعدهم وأصولهم، مسكين ماشي بأول طريق ذهب يقرأ وهو لا يفرق بين حق الباطل فيأخذ الباطل أنه حق ويأخذ الحق لأنه يرى باطل، وهكذا ما ينتهي. فأيضا على الطالب أن يحضر كتب أهل البدع وكتب التي فيها الشبهات وفيها يحضرها حتى يتمكن من منهج السلف، فإن آلت من نفسه رشدا وثبادا وقدرة على الاطلاع على هذه الكتب ونقد ما فيها الباطل وتقديم هذا النقد صحيح الأمة فيتفضل. إذا كان يعرف من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم ويشعر بالضعف فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع أو بشخصية البدع فوقع في حمأة البدع، والتاريخ يشهد بهذا. فأبو ذر الهروي كم أهل حديث فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فتعلق به فضعف. عبد الرزاق خدع بجعفر بن سليمان ضعيف ووقعه في التشيع. شوف في هذا الأصل أعرف أمثلة، لا أريد أن أسمي، لا أريد أن أجرح مشاعرهم، مشوا مع أهل البدع فاستموا في أحضانهم وصاروا من جنودهم. فإن كنت تدرك نفسك كان في نفسك رشدا كما قلت وقوة وقدرة على دحض الباطل ومقارعة الباطل وتصرع الباطل فاقرأ لكي تفيد الأمة، تفيد الأمة، لا تقرأ في كتب البدع تستفيد، فإن الحق ولله الحمد موجود في كتب أهل السنة والجماعة، لا نستطيع استيعاب هذا الحق من كتب أهل السنة، ووقتنا لا يكتفي لدراسة كتب أهل السنة، فمتى وجد الفراغ؟ يعني حتى نحتاج إلى كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع وأهل الضلال، ونحن ما استقصينا ولا أهرم إعشار كتب السلف الصالح الذي يوضح كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح. نعم، تفضل.
جزاكم الله خيرا، فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض المعاصرين يقول إن الحديث الحسن غير مقبول في باب العقائد، فأرجو من فضيلتكم التوجيه على هذا القول وبيان الصواب في ذلك وجزاكم الله خيرا.
إذا كان له سند من السلف فليتفضل به وإلا فليضرب بقوله عرض الحائط.
طيب.
ونحن لا نجد حديثا في العقائد مثلا حديثا صحيحا إلا وأصله في كتابنا، لا تجد حديثا في الاستواء أو في إثبات العلم أو السمع أو البصر أو النزول إلا وأصله في كتاب الله. فكذلك الحديث الحسن إذا وجدت لا تجد حديث حسن يتعلق بالعقيدة إلا وأصله في كتاب الله وفي سنة رسول الله الصحيحة الثابتة المشهورة.
لا يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله. يا شيخ، ما هو القول الصحيح في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وجزاكم الله خيرا؟
حديث إيه؟
في فضائل الأعمال.
هذا صين العلماء ومبسوط عندكم.
يطلع عن قول الصحيح فيه.
القول الصحيح فيه ما اختاره الإمام مسلم بارك الله فيكم في مقدمة صحيحه أنه لا يجوز إطلاقا العمل بالحديث الضعيف ولا روايته، وشن غار شعواء على من يقذفون بالأحاديث الضعيفة للجهلة والأغبياء بارك الله فيكم. ثم لو أخذنا بالشروط التي اشترطت للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا يمكن أن نقبل حديثا ضعيفا، وهي ما هي؟ أن يكون له أصل من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يشتد هذا الضعف، وأن لا يعمل به العامل معتقدا صحته، وأن لا زاد شرطا ابن حجر شرطا رابعا أن لا يعمل به أمام الناس بركة. فهذه الشروط إذا طبقت كما يقول الشيخ الألباني إذا طبقت لا يمكن أن نقبل حديث ضعيف، هو فعلا. فالأولى هو ما رأاه مسلم. أما في الحلال والحرام هذا في إجماع الأمة لا يعمل بالحديث الضعيف، لا في واجب ولا في مستحب ولا في مكروه ولا في أبدا أبدا، في الأحكام لا تأتي الحديث الضعيف أبدا. لكن في الفضائل بارك الله فيك بعضهم يرى والصواب أنه لا يجوز عمل بها لا في الفضائل ولا في غيرها، لأن الفضائل قائمة على عقائد، فأنت تعتقد في هذا العمل يعني جزاء وثواب عقيدة، فتوكي أخي عندك ما يغنيك من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة الحديث، والله عندنا ما يغنيك. نعم تفضل.
إذا اجتمع بعض الناس في الدعوة إلى الله على أساس العقيدة الصحيحة وجعلوا لهم أميرا منهم يرجعون إليه عند الاختلاف، واتفقوا على أن من عصاه يعني الأمير يخرج عنهم وعدوا عصيانه من الإثم، فهل هذا سائر؟
والله مثل هذه الإمارات والبيعات والتجمع على هذا الأساس يؤدي إلى سدية ويؤدي إلى الولاء والبراء حول هذه الإمارة فقط، وجربنا كثيرا حتى من سلف السلفي يعني قاموا بهذا العمل على أساس أنهم على طريقة السلف وقاعدة صحيحة، لكن أصبح الولاء والبراء على هذه الإمارة، ها؟ فمن يخضع لهذه الإمارة فهو منهم ومن لا يخضع فهو ليس منهم، هذا موجود. فنحن الصح أن يكون المسلمين متآخين في الله، متحابين في الله، متطاوعين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى الأشعري تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. هذا والله له تأثير ومن التعنت والتشدد. هل أحمد كان يبايع الناس ولا أمروه عليهم؟ ها؟ هل أئمة السنة ابن باز الآن الناس بايعوا له وأمروه على أنفسهم؟ الشيخ الألباني غير من أئمة السنة وأهل السنة الآن، هل لهم بيعة؟ هل لهم إمارة؟ وإذا قلوب المسلمين تلتف حولهم لإمامتهم وعلمهم وفضلهم. فإذا برز العالم أي أمر واحد جاهل جاهل يغلب عليه الجهل فيتأثر وبارك ويتعنت ويرى نفسه أميرا حقا ويبغى يريد أن يقود ويريد أن يخضع له الناس ويوالي الناس ويبقى على هذا الأساس. يا أخي عالم الله سبحانه رفعه بالعلم التفت أن يقول المسلمين هذا يقود المسلمين بالفتاوى وبتوجيهاته ونصائحه بدون بيئات بدون هذا، هذه أخذها والله من أهل الأحزاب وأهل الأهواء، فلنتركها ونخلي الإسلام كما مشى من عهد الرسول بيع فقط ليه وما من المسلمين خلاص مفاديش. لا بيع الأحمد محمد ولا خلاص بيع المالك، في ناس كان يبيع الأوزاعي، في ناس كان يبيع محمد بن سلمة سفيان الثوري، أئمة المذاهب كانت لهم بيعة ما فيش بيعات. إذن ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتصدر أنت درش هذا المسجد ولا درش هذا المسجد وجودنا كلها تصب كلها في حوض السنة ومصلحة السنة، ونستشير بعضنا بعضا ونتعاون على البر والتقوى كما أثار على سلف الصالح، لأن الأمر إذا جر إلى مفسدة يجب تركه. فنحن جربنا هذا بعضنا لم يسلم لا بأس من هذا، لكن رأينا هذا أدى إلى مفاسد وأدى إلى حزازات وعداوات وتعصبات وولاءات، فنترك ونشرب على طريقة السلف الصالح. العالم هو يكون مصدر لهذه الأمة عوامها وطلاب العلم وصغار العلماء وإلى آخره، بدون هذه البيعات وبدون هذه الإمارات بطبيعة الناس وبحكم ارتباطهم بالإسلام وبحكم ارتباطهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح هذا العالم موضع ثقة المسلمين. ابن باز بدون بيعة بدون إمارة بدون شيء هو موضع ثقة الناس، هيئة كبار العلماء موضع ثقة الناس بدون بيعة بدون إمارة بدون شيء، فغيرهم من العلماء في العالم الإسلامي علماء برزوا بالدعوة إلى الله وتوحيد الله، لا بيعات ولا إمارات ولا غيرها، ارتبطت بقلوبهم ووثقت فيهم يسمع لنصائحهم وإرشاداتهم وفتاواهم تارك. وقد يترك بعض من سلمت فطرته يترك إمارته ويلجأ إلى هؤلاء فيما يهمهم أمر دينه بعد الله تبارك وتعالى.
ذكرت من الشيخ الألباني ورأيت عددا من الأسئلة هنا يسألون عمن يشكك في سلفية الشيخ.
الذي يشكك في سلفية هذا الرجل ما يعرف السلفية ولا يحبها، لا يحب السلفية ولا يعرفها، بل هو من خصومها ويريد إلى الفتن. الألباني كغيره له أخطاء، ونحن والله نرفضها أكثر منه ونعرفها ونرفضها دائما، ولكن شأن شأن العلماء الذين آتاهم الله علما ولم يعطهم الله العصمة، فهو عالم علماء المسلمين يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويخدم التوحيد ويخدم السنة ويحاربه الخوارج والروافض والصوفية كله على أساس أنه على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنت تأتي تدعي السنة وتحاربه أشد من الخوارج والروافض وتفتري عليه أكثر ما يفتري الخوارج والروافض وتقول أنك أهل السنة فتصادم عن سبيل الله وعن منهج الله الحق. بارك الله فيكم. فهذا رجل أهل السنة وشهد له أئمة الإسلام في هذا العصر بأنه على السنة التوحيد وأنه يصارع عن منهج الله. فأنت تجد صفة الصلاة تجد جنازة بيان بدء الجنائز، الحج بيان بدء الحج. بارك الله فيكم. حرب على البدع والآلهة كيف نقول نقول المبتدع؟ ما أحد في هذا العصر أقولها حارب البدع مثله. ودعا إلى السنة وحارب التحذبات وحارب الفتن وأشرطته وكتاباته مليئة بهذا. أنا ألغي عقلي وألغي علمي وأتبع هذا الجاهل الغريب الذي لا أعرف شيئا ولا يعرف السلفية ولا يقدر يخدمها. نقول صحيح حديث واحد ما صحيح. هذا ما حديث من أحاديث رسول الله إلا وأجرى عليه دراسة. الدراسة تستغرق أياما وتستغرق زمانا على الحديث الواحد. الحديث الواحد يحتاج له إلى مراجع. الألباني جرس هذه السنة للمخطوطات لا فهارس ولا شيء. وأنتج إنتاجا عظيما وقد أنشأت مراكز لتخدم الخدمة في عجزة. كيف هذا يحارب؟ لا يحارب إلا عدو لله ولكتاب الله وصادع عدل لله. حياكم الله.
جزاك الله خير. شيخ نريد من فضيلتكم بيان الفرق بين المنهج والعقيدة. هكذا يقول لك لعل البسيط به. فهل يقال فلان من الناس عقيدته صحيحة ومنهجه خلاف منهج أهل السنة؟
أنا عندي أنا المنهج هذه الصراحات هل يعرف عن أهل السنة؟ أن المنهج أعم من العقيدة، يشمل العقيدة ويشمل فهم الإسلام والدعوة إلى الإسلام. المنهج أوسع دائرة من العقيدة، فالعقيدة تدخل في ضمن المنهج. هذا هو منهج السلف. إذا قلنا منهج السلف يعني رمينا العقيدة. إذا قلنا تعالوا نتبع منهج السلف، إيش نقصد؟ نقصد عقائدهم وأعمالهم وعلمهم وأخلاقهم. فالمنهج يشمل هذه الأشياء كلها، هذا الصلاح. لكن أهل الفتن الذين يريدون أن يمزقوا السلفيين ويضحكوا على عقولهم يقول لا العقيدة هذا المنهج. العقيدة خليك على عقيدة السلفية، لكن منهج أخي لكن هذا يعني يأتي فيه أشياء وكذا وكذا. منهج فلان ومنهج فلان ومنهج فلان هذه تصلح للمواجهة، مواجهة الكفار واليهود والنصارى والحداثيين وإلى آخره. أحسن منهج السلف، منهج السلف. طيب يعني صلاحية الإسلام توقفت حتى جاء هؤلاء. بارك الله فيك. وأنا أشهد الإسلام وأصبحوا اللي يفرق بين المنهج والعقيدة هذا جزء الإسلام. حنقول الإسلام كله يتجزى. فإذا به أكبر تجزئة يقوم بها وأكبر تنزيع يقوم به يفصل العقيدة عن المنهج. تعال منهج والله يبغى يستوعب الروافض ويستوعب الخوارج ويستوعب أحيانا دعوة الأديان ويستوعب ضلالات ومتاهات لا أول ولا آخر. هذا منهج الذي يفعل هذين هم قوم يفضل الرافض على السلفي ويفضل الصوفي الوحدة والقبوري على السلفي. هذا منهجهم. فأنت إذا أخذت هذا المنهج ستصبح حربا على السلفية وعليها على العقيدة السلفية وعليها. طبعا هذا جربناه وعرفناه من الناس كانوا سلفيين ودخلوا في هؤلاء وأخذوا بمنهجهم فأصبحوا من ألذ الفصول المنهج السلفي في الدار السلفية. فلا فرق بين المنهج أشمل وأعم من العقيدة. فقل الإسلام كاملا كله أصل أصله العقيدة ثم تهدي لشيء تتبع العقيدة ومنها منهج الولاء والبراء. فأنت يا إذا دخلت وأخذت منهج هؤلاء هدمت هذا تماما وانقلب الإسلام على في أهواف هذا المنهج رأس الأماكن وأصبحت العقيدة يعني موضع حرب لهؤلاء وهي وأهلها كما جربناه. يقول لك الإسلام كله يتجزأ أول ما بدأت فصل العقيدة. ها تقول له طيب ليش آخر الروافض ليش تجزأ مع الروافض؟ يقول لك يا أخي هذه سياسة. فأنت تقول دين ما فيش فرق بين دين السياسة وأنت تفرق بين دين السياسة وتفرق بين العقيدة والمنهج وبتدخل الإسلام سياسة وعقيدة ومنهج وعقيدة. هذا الذي يحصل في من يتلاعبون بأقوال المسلمين. فتشبثوا بكتاب الله تبارك وتعالى منهجا شاملا للعقيدة والعبادة والفهم والفقه والمواقف والولاء والبراء.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، ما المراد بأهل الحديث؟ هل هم جميع أهل السنة والجماعة أم هناك طائفة خاصة؟ وجزاكم الله خيرا.
أهل الحديث الذين رفعوا راية التوحيد والحديث عقيدة ودعوة تطبيقا وعملا وأخلاقا. بارك الله فيه. هم أهل الحديث. ومن نحى نحوهم من عامة المسلمين أو من فقهائهم أو مفسريهم واعتقد ما يعتقدون وأحب ما يحبون ووالى من أجل منهجهم وعقيدتهم وعاد فهذا منهم، سواء انتمى إلى مذهب أو إلى فقه أو إلى تفسير أو إلى لغة. أو إلى أسنى المسلمين ما دام مرتبطا بعقيدة الحديث منهجهم الذي هو كتاب الله وسنة الرسول فهو منهم.
نعم.
هل وقلنا هذا في كتبنا ولكن الأفاقين أفتر علينا غير هذا وكتب موجودة وكتاب الطائفة المصرفة الناجية ذكرت هذا في موضعي أو ثلاثة.
نعم. هل يوجد فرق بين حكم الصورة الفوتوغرافية والتلفاز؟ نطلب منكم التوضيح جزاكم الله خيرا.
والله أنا ما ظهر الفرق، لم يظهر الفرق، وأرى أحد التصوير منطبق على كل ما يسمى صورة، هذا الذي أدين الله به، وأرى الفروق يعني من حيال هؤلاء، فقد يخدعون بعض الحكام بهذه الحيل، فلا فرق. يعني تصوير التلفاز أنا أرى أشد من يعني النحت الذي كان يكون نحتا، لأنه يصور الإنسان وصوته وحركاته وإلى آخره، فلا صورة قدام الفلان، فبأي وسيلة جاء وبأي شكل جاء وبأي كأمام أكثره والنتيجة أنه صورة، فينبغي أن يستعد على الصورة في التلفاز في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يستغل أن يسمع كلام. أنا رأيت بعض العقلاء إذا سمع يعني نصيحة كلمة فتوى فيها صورة سكر الصورة يسمع الكلام، يسمع الكلام ممكن، لأن الإسلام قائم على الحجج مو على الصور ولا على التمثيليات ولا على الأناشيد ولا هذه المسائل، يعني يسمع المؤمن فيفهم يكفيه خبر، يعني أنت مادي ما تصدق إلا بالصورة إن فلان يكلمك، هذا هو شؤون الماديين، شؤون الماديين. أما أنا لا أؤمن بالغيب، وأؤمن بأن فلان بالغيب موجود وبسمع صوته ما عرف أنا صوته، سمعت كلام حتى بيته. بارك الله فيكم.
يقول يا شيخ ما نصيحتكم لمن يتخرج من شيء من كليات الجامعة للنجاح وهم لا يزالون على انحرافات اعتقادية أو منهجية يدعو إليها عند الرجوع إلى بلده جزاكم الله خيرا؟
هل أقول وكذا وقلت في العذاب أن هذا قامت عليه الحجة، هذا قامت عليه الحجة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وقيصر وإلى ملوك العرب ثم بعد ذلك ما استجابوا سلفوا عليهم، لا قامت الحجة بهذه الكتابة الواحدة. فكيف إنسان يقرأ مثلا قد يقرأ بعضهم في المتوسط وبعدين الثانوي وبعدين الجامعة وبعدين يعني يدواصل الدراسات ويرجع أسوأ المكان؟ وأنا عرف شخصا من أذكى الناس من أهل البدع، نعوذ بالله من الخزاء والضلال، في سنته الرابعة يحفظ القرآن وجد وكد في حفظ القرآن، فسئل لماذا تحفظ القرآن؟ قال أرد به على الوهابية. فمثل هذا ما قامت عليه الحجة. ثم يا أخي اعرف الحق، أنت جئت له بكتاب هو هذا مثلا حنفي، جئت له بكتاب المؤلف حنفي الطحاوي ها والشارح حنفي بن أبي العز ها حتى يقبل الحق منك، هذه حيلة شرعية لقبول هذا الجزء من حق، لأنه لما تجيب له كلام تيمية وابن عبد الوهاب كذا يقول وهابية تيمية لا، جيب له كلام الأحناف الذي انتهى إلى مذهبهم وينقل له كلام أبي يوسف وينقل له كلام أبي حنيفة أئمة الأحناف، فترسب هذا المؤلف وتروح تحاربه، أنت محارب لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وللأئمة الذين تنتمي إليهم زورا، أبو حنيفة ومحمد بن حسن والطحاوي وأبو أبي العز وأمثالهم، أنت كذاب، أنت معك أنت أصلك صوفي خرافي قبوري بارك الله فيك، وأصلك ما تريد جهني، وأبو حنيفة الذي تنتمي إليه ومحمد بن حسن والطحاوي براء منك والرسول والسلف الصالح وأنت في هذا الحال براء منك، فهذا أنا عندي يستحق السيف، فإذا لا خوفا مما أشاؤها، وهذا حكم الإسلام بالإجماع، إن الذي يقوم عليه الحجة ويعارض ويستمر في البدعة يجب أن يقتل لأنه شر من المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم حلال، فهؤلاء شر مئات المرات من قطاع الطرق ومن المحاربين الذين يأخذون من الدنيا، أما هذا يفسد دين الناس لكن يسعى في إفساد دين الدنيا الناس، وهذا يسعى في إفساد دين الناس، وقد أفتى العلماء بآل ذلك وقتلوا الجرهام بارك الله فيه وقتلوا غيره من رؤوس البدع، لأنه ولما قتل هشام بن عبد الملك الجعل غيلان الدمشقي قتله ندم وتحسر، ومعه واحد اسمه صالح قتله معه اسمه صالح هو طالح، فندم وتحسر فكتب الى رجال حيوة قال بلغني انك ندمت انا ما قتلك لفلان، والله لقتلك اياهم افضل من قتل 2000 من التركي تقرأ الكفار والروماني، عرفتم هذا في قتلهم حماية لدين الله تبارك وتعالى، هذا والله يعني لو في بلاد حكام مسلمين تقول لهم هذا يجب قتل. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ هل يكفي من يتبع السنة أن يسمي نفسه مسلم فقد ولعله يريد فقط أو لا بد له أن يضيف معها اسم آخر وهو السلفي. جزاكم الله خيرا.
لماذا ما تأتي هذه الأسئلة دائما عن مثلا الأشعري الماتريدي التيجاني المرغني النقشبندي السهروردي؟ سبع يمكن آت الطرق لا يرد عليها الإشكال لأنها كان عنده صحيحة وسليمة ما أكرم عليها ومسلم بكل هذه الطرق الضالة كلها لا اعترابات أنا صحيحة. ما يأتي الاعتراض إلا على كلمة أهل الحديث ولا السلفيين. شفتوا إذا طيب ماذا تحمل كلمة تيجاني؟ ماذا تحمل كلمة نقشبندي؟ لا اعترابات أنا صحيحة. ما يأتي الاعتراض إلا على كلمة أهل الحديث ولا السلفيين. شفتوا إذا طيب ماذا تحمل كلمة تيجاني؟ ماذا تحمل كلمة نقشبندي؟ تحمل حلول وحدة وجود والشرك والكفر والضلالات. كلمة السلفي ماذا تحمل؟ خلوا الألفاظ المعاني ما محتوى كلمة السلفي وكلمة أهل الحديث ماذا تحوي؟ تحوي باطلا؟ أنا سألكم الآن أن صرت أمام أهل الحديث هل وجدتم أنها تحوي باطلا وتدعو إلى باطل؟ ما تعمل يعني الحديث صحيح اللفظ صحيح ولا مشحة في الألفاظ لكن هؤلاء أهل فتن وأهل شغب وما يشغبون إلا على الحق الذي يحمله هذا اللفظ وينطلق تعرفه مكايد ومغازي أهل الفتن والبدع. لا وأصروا على كلمة أهل الحديث والسلفية فإن حق وبثينة يقول يجب الانتماء إلى السلفية. ما يعني إذا تمت إلى السلفية ما تنتمي إلى شخص ولا تنتمي إلى منهج شخص ولا تنتمي إلى بدع ولا تنتمي إلى الصحابة والمفضلة الذين كانوا على هدى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم يأتي بعد القوم يشهدون على السجنون فاتت الأله بالأجيال هذا الشهد على رب الخيرية بل لا شهد على رب الخيرية كنت بخير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعرفة تنوى المكان. نعم
طيب فضيلة الشيخ ما قولكم على من يقول إن مشاكل هذه الأمة في هذا العصر لن تنتهي لأخبرنا وحدثنا؟
هذا كان عالم من عقلاء علماء الحديث وفضلائهم وأتقيائهم ومعروفهم بالورع وحسن الأخلاق. قال واحد إذا بس حدثنا أخبرنا قال أخرج يا كافر أخرج يا كافر وطرده. قال والله ما قلت هذا كامل أحد ولا أخرجت أحدا. هذا يهين السنة ويحتقرها. هذا لا قيمة للسنة مو هذا القضية هذه يريد بارع من قال الله قال رسول الله يعني الرحمة في السماء بارك الله فيك ينزل ربنا من إلى السماء الدنيا فيقول هل من ذلك وامتنى هذه الأشياء يريد هذا ما وراء حدث الأخرى من عقائد ودعوة صحيحة إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهل عدو والناس أعداء ما جهلوا لو آمن بما دل بما يجر إلى يحدثنا وأخبرنا والله ما كان هذا الكلام ولكن الناس أعداء ما جهلوا هذا لا نقصر لجهله فكان عالما لكفرنا يستحق التكفير. نعم
في شيخ يسأل عن عدد يسألون عن الكتب في علم الجرح والتعديل
هل أسألكم الآن هل الحديث أحد لهذه الكتب فأخبروني وجدت الكتب طبيعة ولا ما أعرف يمكن فأنتم تخبروني الآن أنتم أهل الحديث أنا أرواح مع الحديث اسما ومعنى هاشم كانوا على طول الزمان هم راحلات السنة الآن ناس يدرسون في كل حديث أقول كلكم إن شاء الله لكن والله فيك خصوا لي الحديث ما لكم تدرس علوم الحديث ولا تستفيد منها وتخرج خصما لدون أهل الحديث تخرج مواليا لأهل البدع والضلال مناصرا لهم على أهل الحديث فأنا أنصحكم يا إخوان توبوا إلى الله من وقع نصف هذا يتوب إلى الله كما قال ويتق الله في نفسه وفي دينه وفي أمته ويعرف أهل الحديث عقيدة وأخلاقا ودعوة وشغبا عليه فقد شهد لهم أئمة الإسلام كلهم أهل الرأي حتى الصوفية أنهم الطائفة المنصورة والتقنية بشهادة الأمة لهم فقل منهم يا أخي اتق الله هذه فرصة أتحف لك وربما تخرج من كلية الحديث إلى الدراسات العليا وتعمل دكتورات في الحديث وأنت خصم لأهل الحديث وما تنصر الحديث لا من قريب ولا من بعيد ولست منه في قضية ولا دليل ولا ناقص لك ولا جمل فيه بل أنت مع غيره فاتق الله في نفسك وشعور بمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى ومن كتب الجهر والتعبير تعرف كتاب البخاري تاريخ وكتاب أبي حاتم هذه أمهات هذه الكتب كلها ترجع إليها وبعدين يأتيكم طب عفاء القيم والكاتب ابن عدي والثقات ابن حبان والمجروحين له وإلى آخره أسمي لك أشياء كثيرة بارك الله فيك ضعفاء البخاري والضعفاء وبهذه المناسبة الآن يسود في أوساط طلاب العلم إن هناك منهج هو منهج الأدب الأصفار ومنهج الموازنات منهج الموازنة
على أي من طيب
بارك الله فيكم منهج الموازنة بين الحسنات كيف جاءوا بآيات في يهود آيات المشركين حادث الشياطين هي أدلتهم. قلنا إذا كان هذه أدلتهم فيلزمكم إذا أراد إنسان يتكلم في شيطان الشياطين أو الشيطان الأساسي فعليه أن يبحث عن حسناته، لا يتكلم غير علم، يجب أن يبحث عن حسناته وسيئاته ثم يحط ميزان. إذا تكلم عن يهودي يجب عليه هذا، يجب عليه أن يبحث عن حسناته. إذا كان الشيطان الرسول استفاد منه وأنصفه قال يا الشيطان إيش هو؟ قال صدق هو كذب. شوف هذا العدل وهذا الإنصاف، الرسول يوصف الشيطان وأنت ما توصف العلماء، والعلماء هم علماء البدع والضلال. ها؟ طيب إذا نأتي إلى أئمة الإسلام، أئمة الجهر التعليم، تأتي البخاري عند الضعفاء والأوسط ما في حسنات، يذكر المثال بس. لماذا يصل المثال يذكر عليها؟ خيانة على هذا المثال، خيانة على هذا المثال، كل بخاري خائن. كيف يقصف دول ما له حسنات الذين ملأه فيهم كتابه يعمل ما له حسنات دول البخاري كيف يقرأ؟ إذا البخاري ظالم، سقط صحيح البخاري الذي هو مرجع الأمر على كتاب الله. نجي لأحمد بن حنبل ونجدوا فيه لازم دحهم ويعطيهم حقهم لأنه يرى فيها العجل تجيب التعديل، ها كتاب العلل، ها نجدوا يثني على قوم ولا يذكر مثالبه. ايه بل على هذا الميزان يكون خائن، ليه؟ لأن ذولا اللي يحبهم ويوافقهم ها ما ذكر مساوئهم، وذولا اللي يبغضهم أحمد ها ذكر مساوئهم ما ذكر حسناتهم، فهو ظالم. ولو وجدنا له تراجم يذكر وازن يا حسن فهو ظالم، ها ليه؟ بل ما نجد هذا وهذا، نجد إما فلان ثقة ها عابد صالح، وإلا نجد فلان كذاب مسروق سيء الحفظ متهم منكر الحديث، ما نجد هذا. لا يذكر مساوئ من وثقهم فهو ظالم، ولا يذكر محاسن من جرحهم فهو ظالم. فعلى هذا المنهج لا يسلم الله ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين. لما يقول رسول هذا الحديث بئس خطيبك أو أنت، ما ذكر حسناته، ما ذكر حسناته، بئس أخو الأشيرة ما ذكر حسناته. لما هذا يعترض على بيئة الجنين قل يا رسول الله أنا بي قد يتغرر، قال يا رسول الله أنا بي من لا صح ولا استهل ولا فعل ولا شرب ولا أتل، قال إنما هذا من أخوان كهان في حسناته. أشياء كثيرة أخذ الناس والعلماء من هذه التصرفات مطلبة للسلام. يا معاذ السيدة تقول لك ما في ما يكون بارك الله فيك، ففي مقام النصيحة مقام التحذير، لا تذكر إلا ما تحذر به الناس ويستفيد منه، لأنك إذا ذكرت الحسنات ضيعت النصيحة، ضيعت النصيحة. فاذكر ما يبني عليه ويستفيد منه من الحذر من هذا. إن كان راويا يحذر من روايته، إن كان تاجرا يحذر من غشه غشاشا، إن كان شاهد الزور يحذر منه، بارك الله فيكم. فالسلف جرحوا وعدلوا، ففي حال التعديل ما يرى أنه يلزمهم ذكر التجريع، في حال التجريع يرى ما يلزمهم ذكر التعديل، بارك الله في كتب العقائد وفي كتب الجهر والتعديل، وهذه بين أيديكم أنتم الآن من أعرف الناس فيها. وأنتم إذا تجردتم لله سيتهاوى هذا المثل تحت أبدانكم وتعرفون بالطالع. أما إذا أغبطتم عيونكم وأسلمتم إمامكم لأهل الأهواء فلن تعرفوا شيئا. وأنا عن أساتذة ممن يعمل شهادة لم يقل كلمة حق في هذا الباب، وهذا من كتمان العلم الذي يجب أن يصنع به. فيدخل هؤلاء في إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهواء من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله، إلا الذين تابوا وأصلحوا بينهم فأنزلوا من التوبة والإصلاح ونصرة منهج أهل الحديث الذي ما يقوم منهج الحديث ولا يقوم تفسير ولا فقه إلا حديث هو منهج النقد، بارك الله فيك، وبيان ما عند أهل البدع من ضلالات دون الالتفات إلى ما عندهم من حسنات. لأنك إحنا لما تلقى فلان مبتدع، أنت ما تلقى فلان، خيام هذا يطلع على صلاة، يطلع على زكاة، يطلع على حج، يطلع على بر، مبتدع أنا عنده هذه الأشياء، يكفيك أنك ما كفرته، ذكرت مساوئه وأخطاءه وبدعه وانحرافاته ليحذرها الناس على طريقة السلف. أنتم ارجعوا إلى السلف الصالح، إما أن تحكموا عليهم بالضلال من عهد الرسول إلى يومك هذا، وإما أن تحكم أنهم هداة مهديون وعلى الحق وكذبوا على الحق ونصروه وتسلكون طريقهم، وإذا تسلكون تأخذ مجموعة المعدلات واذهبوا إلى الروابط بين إخوانكم وإلى الشياطين واليهود فإنهم إخوانكم مسالتكم بهذا المعنى. تفضل. فيه سؤال شيخ يتيم في الحج ثم سؤال طريف بالله انظروا في أدلته. أنا ما ألزم إلزامات باطلة، ألزم إلزامات حق، بارك الله فيك، ألزم إلزامات حق. تفضل. السؤال الذي ورد في الحج هو السؤال الوحيد، يقول هل يجب الدم إذا ترك الرجل طواف الوداع ظانا أنه غير واجب؟ الظاهر أنه يعذر لجاهله، إذا تركه جاهلا يعذر لجاهله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد لبس جبته وتضمخ الطين وقال فإنها في الحج وقد تدرست جبتي وتضمخ الطين قال الرسول اخلق جبتك وقسل وفعل الحج ما قال عليك اليوم
وأما سؤال الطريق الشيخ يقول هل يجوز
وفي يعني في أسئلة في تقديم تأخير قدم أخر قال يسأل ولا حرج
هذا يقول هل يجوز أخذ واستعمال الأحذية والنعال الملقاة في ساحة الحرم إذا علمنا أن العمال يقومون بإحراقها وإحلافها كل أسبوع وهل يجوز أخذ اللقطة من منى بعد أيام الحج
من الحرم من الحرم الذي لا تلتقط لقطته لا يستطيع إلا منشد يعني منشد طول الحياة ما له حق أن يتملكها أبدا فهل تستطيع ذلك؟ تستطيع ولا بدأ الغير بارك الله وأما
إيش الثانية؟ يسأل عن الأحذية التي تكون
بخير لا أحد أنا أنصح بتقيها خلي حبتها
منصول إلى
بارك الله بك يعني الفكاة إذا حذاء ولا حاجة لها فيها يعني يتعلق لأن صاحبها لا تأخذها
وهذا يسأل أيضا عن صحة الصلاة خلف أهل البدع في مساجدهم هل تصح أو لا؟
الصلاة خلف أهل البدع إن وجدت سنيا تصلي وراءه الجمعة والجماعة فلا تصلي خلف المبتدع وإن لم تجد إلا هذا المبتدع فصلي الجمعة والجماعة ما دام مستورا ما دمت لم تقم عليه الحجة صارك لا تصلي وراءه إذا وجدت عنده بدعة مكفرة وناقشته وأقمت عليه الحجة وأصر على هذا البدعة المكفرة فلا تصلي وراءه
وآخر يسأل عن التقليد في الفقه يعني
التقليد يعني يتفاوت فيه الناس أقول إن التقليد لا يستغني في الجملة عنه حتى أئمة الإسلام فأحمد قلد الصحابة والشافعي قلدهم لأنه كما يقول الشافعي فوقنا في كل علم ودين وإلى آخر وصيه فإذا لم يجد الإنسان نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول عليه الصلاة والسلام ووجد فهم الصحابة فلا يقلدهم إذا ما أنت ما فهمت نصا من كتاب الله وسنة رسوله فهمت كلام العالم ولم تصل إلى الحق إلا عن طريق فقلده طلاب العلم الأصل فيهم أن يأخذوا بالدليل ولا يقلدوا فإذا عجزوا قلدوا في أمور تهمهم في دينهم ولا يهتدون فيها الحق إلا عن طريق هؤلاء الأئمة فطالب العلم الذي يستطيع أن يستدل ويستطيع أن يميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والحلال والحرام يستطيع أن يصنف الأحكام فهذا عليه أن يأخذ بالدليل أما العامي فهذا يقلد ما وجد الذي لا يفهم واجب التقليد لكن يقلد من شهر هوى يقلد من يرى حورا وأسقى ولا يحجر مذهبا معينا ولا فتوى فلان بس لا يسأل هذا العالم الموثوق وهذا العالم هذا العالم كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح فكاتب هذا الصحابي هذا الذي ما عنده علم يسأل العلماء يسأل أحيانا المسعود سيد بن ثابت أحيانا عمر أحيانا فلان أحيانا فلان من عمر أحيانا بس هكذا فنسير طريقته ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا مع صحابنا وأحذركم من التعصب الأعمى فإنه هلاك ودمار على هذه الأمة فلا تتعصب لأحد كائن من كان إلا لمحمد الله كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يتعصب مطلقا لأحد إلا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب لجماعة أبدا مطلقا إلا لأخ الرسول لا لأن الحق يدور مع رسول عليه مدار ويدور مع أصحابه مدار أما غيره فيصيبون ويخطئون فإن كنت تنتمي إلى أبي حنيفة فلا تتعصب له فإن تعصبت فأنت ظالم وصاحب هوى خذ الحق من الشافعي من أحمد من مالك من الأوزاعي من الثوري من الصحابة من التابعين الحق الذي يقوم إليه عليك تدخل به لو أخطأت في الاستدلال فأنت مأجور من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر أما أن تلغي عقلك تماما الذي يقول الله فيه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك المثلة تلغي عقلك وفهمك تماما وتقف امام مخلوق مثلك ما ارسله الله هو بشر مثلك تلميذ على الرسول ترى عقلك امامه ما قال فيه كي يكون اخطاه فجعل حرام حلالا وحلال حراما هو هذا موجود هو في كتب الفقه هذا الفقيه ولا هذه المساله هذه قضيه حلال وهذه يكون حرام هذا حلال هذا واجب هذا لا مستحب هذا مستحب هذا موجود عنده هذه الاشياء هذا في الاذان فانت ان كنت شافعيا مالكيا حنفيا درست مثلا هذه المذاهب فعليك ان تستمر طول حياتك في البحث عن الحق فاذا وجدت ما انت عليه ما درسته يعني فيه خطا وصاب في غير كل الصواب بارك الله فيكم ولا نقول المقلدين لان هذا يصير تعصب اعمى يعني تابع للهوى ومن اضل من تبع هواه غير هدى من الله نعم
هذا يقول اذا رجع المبتدع عن بدعته وتاب الى الله تعالى وسلك طريق اهل السنه والجماعه فهل يلزم او هل يلزمه ان يخرج كتابا او شريطا يبين فيه رجوعه عن بدعته وجزاكم الله خيرا
والله اذا بقي الناس ان كان بدعته ماتت فلا يلزمه ما انتشرت اما وهي تنتشر وهو حي وتكتب تنتشر فهذا بدعه هذا ما تم، عليه أن يبين حتى يؤكد دعوى أنه تم. ما دامت بدعة تنتشر في الناس وتضلهم عن سبيل الله وعن منهج الله الحق، فيجب أن تكتب البراءة من هذا الكتاب ومحتواه من الأباطيل، وهي كذا وكذا وكذا، وتحذر الناس. وإلى هذا مصر والله أعلم. نعم.
يقول: إذا دعا الخطيب أثناء خطبته هل يجوز أن نؤمن، وهل يكون ذلك بصوت مرتفع، وهل ترفع اليدين أو لا؟
الله أعلم. طيب الله أعلم، لأن هذا ما كان معروف عند السلف، وخير الهدي هدي السلف الصالح بعد كتاب الله.
نعم.
ما حكم الخطبة الآن؟ أنا أبغى الخطبة يسأل الشيخ الباز والعلماء الموجودين، لماذا أرى في عدد من المساجد وكثير وكثير أن الخطبة دائما سيتحول إلى دعاء دائما؟ ليه؟ لأنه يتكاسل من حفظ الخطبة، ثاني ما يقدر، خلاص صلى دعاء، يبغى يشتغل دعاء دعاء دعاء، وبعدين روتين شريط واحد هذا الدعاء
نفس الكلمات.
بارك الله فيكم. فأنا أقول إن هذا غير مشروع، لا ينبغي أن يستمر عليه، لكن لا يفعل هذا. وهذا الناس يبينوا له إن الآن انتشر في الخطباء في هذا البلد أن الغالب عليهم في الخطبة الثانية أن تكون دعاء بس، حتى تصدر فتوى ولا شيء على طريق الصحيح. أما أنا كرأيي أن هذا من الخطأ. بارك الله فيكم. نعم.
يقول: ما حكم الانضمام إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلاد المسلمين، مع أن أكثرها تبدأ بالمشاريع الخيرية ثم تنتهي أو ينتهي الأمر بها؟
خلص. إذا عرفت نهايتها فالحمد لله، خلاص قد حكمت أنت.
طيب.
وهل يجوز التحزب؟
لا يبعد كلمة
هي سعر. هي أصلها حزبية،
تحزب
لكن الدولة مثلا أحيانا الدول اللي يعيشون فيها ما تقبل حزب، تقبل جماعة خيرية، فيحطوا سياسة جماعة خيرية وحزبيون من الناس، وبعدين بعد أيام وكذا تظهر الحديثة. نعم. إذا الحمد لله ما نسعى أصلا تنتهي الحزبية، أي كلمة بارك الله فيك، وادعوهم إلى ترك هذا التحزب والعودة إلى الله. هؤلاء قدم دعوة هم وأتباعهم إلى أن يتقوا الله في الأمة ولا يفرقوها، لأن الله لا هذا التفرق حرام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم.
بقية ثلاثة الشيخ تكرار على بعض كثير من الأمور ذكرتم، ولكن هذا أيضا يسأل عن، يقول: إذا كان الراوي الشيخ حكم عليه الحافظ التقريب بمقبول وقال عنه الذهبي لين الحديث ولم يروي عنه إلا قتالة، ماذا يحكم عليه ومتى ترفع عنه جهالة؟ وبارك الله فيك.
كلمة مقبول عند الحافظ تعني واحد من اثنين: إما على اصطياحه في مقدمة التقريب، يعني من ليس له من حديث القليل ولم يثبت فيه لا يترك حديثه من أجله فهو مقبول، إنت وإلا فلن يرى الحديث. ويطلق مقبول على من وثقه من المجهولين، وثقه من الحبان أو العلم يطلق عليهم مقبول، لأن فيهم تسامح فيعدلون المجهولين أو المستورين فيقول فيه مقبول. بارك الله فيكم.
طيب يا شيخ، معظم الأسئلة يعني جاءت الإجابة على
كلمة أنا برمونها
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خيرا.
وفقكم الله، وأنصحكم بالتأمل كثيرا والدراسة الجادة في موضوع منهج الموازنات ومنهج النقد السلف. وأوصيكم بتقوى الله في هذا البحث والإخلاص لله، لأن الأمة تنتظركم، تريد منكم إسلام خالص صادق لا يخالف منهج السلف. مو كل ما طلب من أجل إيجابية، هذا من بدعة. الشيخ الألباني سماه بدعة، الشيخ الباز أيدني، الشيخ الفوزان أيدني، علماء السنة في العالم أيدوا هذا المنهج، علماء السلف كلهم على هذا المنهج، رجعوا يشهد بذلك كتب الجرح والتعديل وكتب الأقاويل. وأنا أؤكد على هذا لأنه أخطر الأخطار عندي، ما في بدعة أخطر من هذا المنهج الفاز. أخطر بدعة هو هذا، لأنه يمزق كلمة المسلمين ويؤدل المجروحين ويجرح العاديين. وفق الله جميعا.
أيها الإخوة، قد انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي فيه متسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة.
وهذه الأمور وقعت في هذه الأمة، وهذا هو مراد إمام الدعوة من إرادة هذه المسألة، أن أهل الجاهلية كان دينهم مبنيا على أصول أعظمها التقليد. هذا الداء الذي هو التقليد سرى في هذه الأمة، فأصبح طوائف من الأمة لا يعرفون من الدين ما كان عليه الدليل والبرهان، وإنما ما كان عليه الآباء والأجداد، أو ما كان عليه المشايخ، أو ما كان عليه المعلمون ونحو ذلك. وهذا وجد في الأمة على أنحاء، ووجد في الأمة في طوائف منها. الطائفة الأولى المتكلمون أخذوا مقلدين بدين اليونان، فإن فلاسفة اليونان سواء كانوا قدماء أو كانوا متوسطين أم كانوا ممن تأثر باليونانيين من أهل الإسكندرية وغيرهم ممن شهروا بأصحاب فلسفة الإشراق وغيرهم؟ هؤلاء قلدهم المتكلمون في أعظم أمر، ألا وهو أن الدليل العقلي قاطع وأن الدليل السمعي ظني. فإذا عارض الدليل العقلي الدليل السمعي أبطل الدليل السمعي وأخذ بالدليل العقلي. وهذا الأصل أصلوه وجعلوه قانونا عندهم، وبناء على هذا الأصل نفيت الصفات، صفات الباري جل وعلا، وأولت نعوت جلاله، وأولت وحرفت النصوص، وأبطل القول بالقدر، وغير ذلك من المسائل المشهورة. المتكلمون أخذوا بقول اليونان في هذا الأمر، تبع هذا الأمر وهذا الأصل عندهم أنهم قالوا بأن الغاية، قالوا إن الغاية من خلق الجن والإنس أن يعرفوا الله، إن الغاية التي بها يكون الرجل أو يكون المكلف مؤمنا أن يكون عارفا بالله. فصار التوحيد عندهم توحيد الربوبية لا غير، فإذا وحد العبد منهم ربه في ربوبيته صار عندهم موحدا. وهذا التوحيد عندهم تبعوا فيه اليونان بأنه لا بد أن يكون عن نظر، يعني لا يصل المرء عند اليونان إلى الحقيقة أو إلى الحكمة التي هي الفلسفة، لا يصل إليها إلا بعد النظر. فطالبوا بالنظر اتباعا أو تقليدا لقول فلاسفة اليونان، لأنهم وثقوا بعقولهم، مع أن الشرع ناقض لهذا الأصل من أسه. كذلك في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله كما سبق أن ذكرت لكم، فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، وهذا من تقليدهم للفلسفة القديمة. هؤلاء المتكلمون نالوا شهرة بين المسلمين في أوقاتهم، فأصبح الناس من بعد يقلدونهم في دينهم، فأصبح الدين الذي هو الاعتقاد أصبح هو ما قاله أولئك المتكلمون. فظهرت الفرق المختلفة، وكل فرقة تتبع أقوال أكابرهم، وإذا أتيتهم بالأدلة والبراهين التي تنقض دينهم وتنقض أصولهم احتجوا عليك بقول فلان وفلان من أكابرهم. وهذا ظاهر في الملل والمذاهب المختلفة، مثل مثلا المعتزلة، مثل الأشاعرة، الماتريدية، الكرامية، الإباضية، وغيرهم من الملل أو المذاهب الموجودة اليوم. هؤلاء إذا ناقشت واحدا منهم يحيلك على قول أكابر علماء ذلك المذهب، وهذا هو التقليد المذموم، لأنه إذا أتيته بالدليل من الكتاب والسنة رفضه، وإذا أتيته بقول شيخه أو بقول إمامه القريب أو البعيد قبله ثقة منه بفهم إمامه، وهو يرفض الدليل والاحتجاج به. هذا نوع. النوع الثاني ما جرت الأمة من عبادة غير الله ومن تعظيم المشاهد والقبور والأضرحة ومن البناء عليها، حتى سرى ذلك في فئام كثيرة، بل وفي أكثر البلاد قبل دعوة الإمام المجدد رحمه الله تعالى. لما أتى المصلحون في كل بلد، كل بلد يجابه المصلحين فيها أهلها بقولهم: هل أنتم أفهم ممن كان قبلكم من العلماء؟ هل أنتم تعلمون أكثر ممن كان قبل؟ سبقكم مشايخكم فلان وفلان وفلان، كانوا يسكتون عن هذه الأمور، كانوا لا ينكرونها، كانوا يقرونها، كانوا يحضرون تلك المشاهد ونحو ذلك من الكلام، فيستدلون بالآباء والأجداد على صحة ما هم عليه من الدين، وينقضون بذلك التقليد الدلائل من الكتاب والسنة. وهذا البلاء العام طالما اشتكى منه المصلحون الذين أرادوا تجديد التوحيد، تجديد الدعوة في ذلك الوقت وجوبها به إمام الدعوة في هذه البلاد أعظم مجابهة. فكانوا يحتقرون فهمه واستدلاله بالكتاب والسنة ويستدلون عليه بفعل المشايخ من قبل بفعل الآباء والأجداد، والحجة في الدليل ليس في الحجة في فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أمر التوحيد أعظم ما عند الخرافيين التقليد، تعظيمهم لأفهام من كان قبل. ولهذا تجد بعضهم إذا جوبها بالحجة وبالدليل وبالآيات الكثيرة في هذا الباب وبالأحاديث الكثيرة يورد عليك أقوال من سبق من العلماء. يقول الشيخ الفلاني قال في الكتاب الفلاني أنه لا بأس بالتوسل بالصالحين، يعني التوسل به. الآخر قال لا بأس بالاستشفاء بالموتى. الثالث قال كذا. أنت تحتج عليه بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقول سلف هذه الأمة، وهو يحتج عليك بقول أكابر العلماء الذين أخطأوا في تلك المسائل أو بقول آبائه وأجداده. وهذا الذي سيواجهه أكثركم في إذا كان ليس في هذه البلاد في هذه المسألة ورحل إلى بلده، مثل مثلا ذهب إلى اليمن أو ذهب إلى السودان أو إلى مصر أو نحو ذلك من البلاد التي يفشو فيها الشرك، إذا احتج عليهم بالدلائل من الكتاب والسنة فلن يسمع، سيحتج عليه بتقليد الآباء والأجداد. وهذا هو دين أهل الجاهلية، وهذا نحن مأمورون بأن نخالفهم فيه وأن يكون ديننا مبنيا على الاتباع. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى على من جاء بعدهم أنهم متبعون للسلف، متبعون للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فقال والذين اتبعوهم بإحسان، فدل على أن المحمود هو الاتباع، والاتباع هو قبول القول بحجته، قبول القول بحجته، هذا هو الاتباع. ونحن ما سرنا في مسائل التوحيد إلا عن دليل وبرهان، وكل موحد يعرف دائرة التوحيد وأنه ما صار فيها لأجل قول فلان وقول فلان، بل لأنها هي المسائل التي عليها الدليل الواضح. ولهذا كان بعض الناس في هذه البلاد لما ناقش في نجد لما ناقش أحد الخرافيين قال له أنتم تقولون بهذا القول لأجل أن ابن عبد الوهاب قاله، فأجابه بقول يبين لك أن اتباع الموحدين للتوحيد ليس تقليدا وإنما هو عن دليل واقتناع. فقال له باللهجة العامية لو ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال ترى اللي أنا قلته لكم غلط فرجعوا عنه نذفناه وراء ظهورنا. العبارة نقلت هكذا في كتب العلماء بالعامية، يعني أنه لو قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظهر من قبره وقال ترى أنا أخطأت وما قلته لكم غلط فارجعوا عنه، ما رجعنا عنه. لما؟ لأننا ما أخذنا بذلك لأجل قوله، ولا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا لقول الإمام أحمد ونحوهم من أهل العلم الذين نجلهم ونعظمهم التعظيم الشرعي، ولكن لأجل ظهور الدلائل الشرعية على هذه المسائل، مسائل التوحيد. والتوحيد لا يقبل فيه إلا بالدليل، يعني أن يكون المرء معتقدا بالدليل. الطائفة الثالثة العباد الذين تعبدوا على جهالات، وهؤلاء يمثلهم أصحاب الطرق الصوفية وأصحاب الزهادة ونحو ذلك. إذا أنكرت عليهم ما هم فيه من البدع والضلالات والطرق المختلفة في هذا اليوم بل وما قبله بأزمان، احتجوا عليك بفهم وبصلاح من أنشأ الطرق، يحتج عليك بأن فلان هذا الذي يتبع أو يقلد طريقته أن هذا كان صالحا وكان من حاله كذا وماله كذا. يحتج على المنكر عليه تلك البدع والضلالات بقول المشايخ، بفعل الآباء والأجداد. أنت تريد أن تسفه أفعال أبوك وجدك، تريد أن تأتي بطريقة ما عرفها الناس، يعني أنت أفهم من أولئك، أنت أعبد، هل أنت أزهد، ونحو ذلك من الأقوال التي محصلها الأخذ بدين الجاهلية الذي هو تقليد الآباء والأجداد، حيث وقف الله جل وعلا قيلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أن وجدنا على آباءنا على ملة ودين ونحن على آثارهم، لا يقبلون احتجاجا ولا برهانا وليس لهم على دينهم ذلك حجة ولا برهان. إذا أتيتهم بالدليل من الكتاب والسنة الذي يبطل أفعالهم، يبطل بدعهم، يبطل صوفياتهم، يبطل زهدهم غير الشرعي ونحو ذلك، لم يقبلوا تلك الأدلة وأخذوا بآراء وأفهام من سبقهم من كبراء. الطائفة الرابعة هم متعصبو المذاهب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في المسائل في فهم الأدلة، وكان التابعون ربما أخذ بعضهم بقول الصاحب لأجل فهمه لدليله، وهكذا حتى ظهر الأئمة المتبوعون، الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، والإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس، والإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى وأجل لهم المثوبة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نشروا العلم وبينوه وأفتوا، وكان كل واحد منهم ينهى عن تقليده، يعني ينهى عن أن يؤخذ قوله قلادة لا يخرج عنها، بل كانوا يأمرون بأن نقف على ما وقفوا عليه، وأن يهتم أهل العلم بالاستدلال كما اهتموا به، وكان كل واحد منهم يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني جانب الحائط، وذلك لتعظيمهم للكتاب والسنة. أحبهم أتباعهم، أحبهم تلاميذهم، فتعصبوا لهم، فصار كل مذهب يتعصب لقول إمامه ولا يخرج. إذا أتيته بالدليل بأن قولك وقول أصحابك خالفوا فيه الدليل، قالوا لا، نحن نأخذ بقول إمامنا، لا بد أن يكون له رأي في هذا الدليل. طيب إذا كان له رأي، لكن أنت متعبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، بقول الله تعالى هو أجل وأعظم، أم بقول الإمام؟ لا شك أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، فإذا خالف قول أحد من العلماء الكتاب والسنة بظهور فإننا لا نتبع قول ذلك الإمام، بل نأخذ بالكتاب وبالسنة. هذا الذي حصل، كثر في الأمة فتعصب كل طائفة، كل أهل مذهب لمذهبه، حتى آل الأمر إلى أن الحنفي يقول لا تجوز الصلاة خلف الشافعي، والشافعي يقول من صلى خلف حنفي أعاد صلاته، وحتى آل الأمر إلى أن يقول بعض الحنفية المتأخرين إن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل فإنما يحكم الناس بالمذهب الحنفي، فألزم الناس، يعني في بعض الفئات في بعض البلاد ألزم الناس بأحد المذاهب، بمعنى لا يجوز لك أن تخرج عن الكتاب الفلاني. هل يجوز أن تجتهد؟ يقول لا، لا يجوز لك أن تجتهد، فأغلقوا باب الاجتهاد، أغلقوا باب الاجتهاد. وكان أشد المذاهب تعصبا أصحاب الإمام أبي حنيفة المتأخرين وأصحاب الإمام مالك المتأخرين، وأخفهم تعصبا الشافعية والحنابلة، ودرج هذا في الأتباع. إذا أتيت اليوم إلى بعض المسائل المخالفة للدليل عند كل طائفة واحتجزت عليهم بالكتاب والسنة بالدليل، قالوا لا، هكذا نص عليه في كتابها، ما في شك أننا نحترم كتب أهل العلم وأئمة المذاهب وأصحاب كل مذهب، وكل أحد له أن يكون على أصول عالم من العلماء، لكن لا يجوز لأحد أن يعلم دليلا من الكتاب والسنة وهو أهل لأن ينظر فيه ويستدل ويعلم هو وجه الاستدلال ويقول لا آخذ به لأجل قول فلان. قد اطلع في بعض كتب تلك المذاهب أنه قال في مسألة، وقد قال إمامنا، وقد نص إمامنا ومن المذهب الحنفي على أن الحكم كذا وكذا، عهدي بها من نحو 10 سنين، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث، وهذا معارض لقول إمامنا، فالله أعلم أيهما الصواب. هذا النوع هو التعصب والتقليد الممقوت. هذا النوع هو التعصب والتقليد الممقوت. فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يتعلموا العلم ويحرصوا على مواقع الاستدلال إذا فهموا المسائل وفهموا صورها. وليس من التقليد المذموم أن يتعلم المرء منا على وفق أحد المذاهب. نأخذ كتابا من كتب مختصرات الحنابلة ونتعلم ما فيه لأجل أن نفهم صور المسائل، ولأجل لو حصل لنا حادثة واحتجنا فيها إلى الحكم فإنك تتعبد بقول علماء أحسن من أن تجتهد رأيك وأنت لست بأهل الاجتهاد. وهذا واقع التفريط فيه من الجهتين. إذن التقليد في المذاهب شره كان قبل هذا الوقت الآن خف، لكن قبل كان مستطيرا، وكان كل أحد يخالف قول الإمام في بلد من البلدان التي فيها قول ذلك الإمام متبع يضرب بقوله ويعنف ويحتج عليه. التقليد للمذاهب منه مذموم وهو الذي وصفت، ومنه جائز محمود. وذلك الجائز له حالتان: الحالة الأولى أن يأخذ العامي أو من لا يستطيع النظر في الأدلة أن يأخذ بقول الإمام لأجل أنه عامي فيقلده لعدم معرفته بالحجة. عامي ما يعرف، إذا عرض عليه الدليل ما يفهم موقع الحجة فيه، فهذا يجوز له أن يقلد كما نص عليه أهل العلم. كذلك هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: العالم يجوز له أن يقلد من هو عنده أعلم في حالات، منها إذا لم يستبل له وجه الحجة من الدليل، تعارضت عنده الأدلة أو دليل ما فهمه، فكيف يفتي؟ يأخذ بالقول بقول هذا الإمام لأجل عدم فهمه لموقع الاحتجاج، فثقة بذلك العالم يأخذ بقوله. الحالة الثانية: أن يضيق وقت العالم عن الاجتهاد، فإذا ضاق وقته عن الاجتهاد جاز له التقليد. يعني أن يكون مثلا في مسألة يحتاج أن يكون له فيها حكم ما يستطيع أن ينظر فيها ولا أن يبحثها لأجل الحاجة الملحة، يجوز له في ذلك الحال أن يقلد من هو أوثق، من هو أعلم منه عنده، أو يقلد قول عالم آخر ولو لم تستبل له الحجة. وهذه الأمور نص عليها العلماء في كتب الأصول وفي الكتب التي اعتنت بذكر مسألة التقليد. الطائفة الخامسة: مقلدة الدعاء والدعوات. وهذا تقليد ظهر في هذا القرن بخصوصه، وذلك لما كثرت الدعوات المختلفة. فإذا كان عند دعوة من الدعوات مخالفات للكتاب السنة إما في أصولهم أو في منهج دعوتهم، وذهبت تحتج على أحد أفراد تلك الدعوات أو المقتنع بها بالدلائل التي تدل على بطلان ذلك المنهج أو تلك الطريقة، جابهك بأن هذا هو قول من فهم الدعوة، من أمضى كذا وكذا سنة في الدعوة، من هو أفهم منك، من يعرف المصالح والمفاسد ونحو ذلك، من جنس حجج المقلدين. وهذا نوع من التقليد في أهله وصف قريب مشابه لأهل الجاهلية، لأنه يجب على المرء أن يسمع ويطيع. قال جل وعلا: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم. وقال جل وعلا في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأمر بطاعة الله وطاعة الرسول في كل أمر، ويدخل في ذلك الدعوة. فإذا كان كذلك كان واجبا على قيادات الدعاة وعلى أفرادهم أن يكونوا مستدلين في أمورهم بالأدلة الشرعية، وألا يقلدوا وألا يسيروا وفق ما أن يسيروا في أمور ليس عليها برهان ولا دليل، وإنما يسيرون فيها على جهة التقليد. هذا مذموم، وأهله يتعللون بالمصالح تارة، وبأن من قالها فيفهم وأعلم ونحو ذلك من جنس الحجج الأولى. إذا كان قولهم أو فعلهم أو طريقتهم مخالفة للأدلة الشرعية أو لمنهج أهل السنة والجماعة فهذا يرد عليه وتبين لهم الدلائل من الكتاب والسنة. فإذا استكبر منهم مستكبر ولزم التقليد كان مشابها لأوصاف أهل الجاهلية الذين أمرنا بالابتعاد عن سبيله. من فروع ذلك التعصب لقول أحد من الكبرى، إما كبير في العلم أو كبير في الدعوة ونحو ذلك، فترى بعض المسلمين